قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب. باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم الذين حصل لهم أمر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في أمور كانت لازمة لغيرهم، وذلك مثل المرضى، فإن المريض عندما يصلي يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وإن كان لا يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي جالسا، وإن كان لا يقدر على الجلوس يصلي هو مضطجع أو مستلقي. فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي لفظ: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني معناه أنه يستلقي ويكون يعني وجهه إلى القبلة ورجليه إلى القبلة، ويكون صلاته بالإيماء في الركوع والسجود، والسجود أفضل من الركوع. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه، فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم ما يطيقون، وأنزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحديث أصل في صلاة المريض، وأنه يصلي على حسب حاله، إن كان مقتطيعا القيام لا يجوز له أن يصلي من غير قيام، وإن استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع أو مستلقي، وإنما يصلي على ما يقدر عليه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فيما يتعلق بمسألة علو الإمام والمأمومين، علو الإمام والمأمومين فيه تفصيل. كون الإمام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنهم أكثر من درجة المنبر، يعني مثل ما جاء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المأمومون لا يكون، يعني هو أيضا أنزل منهم وحده بحيث يكونهم فوقه تحت ويكون أنزل منهم، لا هذا ولا هذا. ولكن الإمام إذا كان معه بعض المأمومين فيمكن أن يكون بعض المأمومين يصلون أنزل ويصلون أعلى، بمعنى أن الإمام معه بعض المأمومين وهم في مستواه، فيجوز أن يصلي مأمومون آخرون في مكان أنزل مما عليه الإمام والمأمومون الذين معه، وأيضا في مكان أعلى مما كان فيه الإمام والمأمومون معه، بمعنى أنه إذا صلى الإمام في المسجد ووراءه بعض المأمومين، والمسجد سطح ويعني مكان منخفض طابق تحته، فإن يمكن أن يصلي المأمومون الآخرون إذا امتلأ المسجد في السطح وفي المكان الذي يكون أسفل، لا بأس بذلك. وأما كون الإمام وحده يكون مرتفعا والمأمومون كلهم نازلون عنه، فهذا لا يكون إلا في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار الدرجة التي كان يصلي عليها، وإذا جاء السجود رجع القهقرة وسجد ثم رجع إلى مكانه. هذا الارتفاع للإمام وحده سائغ في هذا الحدود لأنه هذا الذي ورد, وأما أكثر من ذلك فإنه لا يجوز. يعني يكون الإمام وحده يعني في 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 مكان عالي كثير والمأمومون نازلون عنه, هذا لا يصح لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا هذا المقدار. وكذلك كونه يكون أيضا في مكان أنزل والمأمومون فوقه أيضا هذا كذلك, ولكن كون الإمام والمأمومون أو الإمام وبعض المأمومين في مستوى واحد وبعض المأمومين يكون أسفل وبعضهم يكون أعلى, لا بأس بذلك بشرط ألا يكونوا متقدمين عليه من تحت أو من فوق, لا يتقدمون عليه يعني في المكان الأسفل ولا في المكان الأعلى, بل يكونون وراءه بل يكونون وراءه. وإذا فهذا هو التفصيل الذي يتعلق في علو المأمومين ويعني عن الإمام وعلو ونزولهم عنه وعلو الإمام ونزوله. إذا فيه تفصيل, كونه وحده لا يكون في مكان عالي إلا مقدار درجة المنبر, وهو وحده لا يكون في مكان نازل والمأمومون كلهم أعلى منه, ولكن كونه هو وبعض المأمومين في مستوى واحد ثم يحتاج إلى أن يصلى في سطح المسجد أو في مكان منخفض عن المسجد تبعا للإمام, هذا لا بأس به. هذا هو الذي أحببت التنبيه عليه في المسألة التي مرت في الدرس الماضي.
قال زاد النسائي: فإن لم يستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويومئ بركوعه وسجوده في حال جلوسه أو في حال اضطجاعه أو في حال استلقائه, يومئ بركوعه وسجوده برأسه, يعني ما تكون إيماؤه بعينه أو يعني بصره وإنما برأسه, ولكن يكون السجود أفضل من الركوع, يعني لا يجعل الركوع مثل السجود, بل الركوع السجود أفضل من الركوع, يومي لهذا ولهذا ويجعل السجود أفضل من الركوع, لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة, وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: الشيء المأمور به يؤتى به على قدر الطاقة, والمنهي عنه يجتنب مطلقا لأنه مستطاع, لا يقال أن المنهي عنه يقيد بالطاقة وعدم الطاقة, بل النهي مستطاع, الترك مستطاع, النهي نهي عن شيء وترك ذلك الشيء مستطاع, لا يقال ما قال اجتنبوه إذا استطعتم, لأن الترك مستطاع, وإنما الذي لا الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الأمر, الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع. صل قائما, الناس مأمورون بالصلاة عن قيام, لكن إذا لم يستطع الإنسان القيام يصلي جالس, لكن كونه يقول لا تقرب الزنا, لا تستعمل الربا, لا تفعل كذا وكذا, هذا مستطاع, كل يستطيع هذا إذا وفقه الله ويعني جاهد نفسه الأمارة للسوء, لأنه شيء لأنه ترك وترك مستطاع. فهو مثل لو أن إنسانا قال لشخص: احمل هذه الصخرة, قد يستطيع وقد لا يستطيع, إن كان يستطيع يعملها وإن كان ما يستطيع يتركها في مكان, لكن إذا قال لا تدخل مع هذا الباب, يستطيع أن يدخل مع الباب, كل يستطيع أن يدخل مع الباب, لأن هذا نهي ترك والترك مستطاع. فكذلك المنهيات: لا تقرب الزنا, لا تفعل كذا, لا تفعل كذا, هذا ترك والترك مستطاع, لا يقيد بقدرة, والفعل هو الذي يقيد بقدرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر, لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه, رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
ثم أنه سبق أن عرفنا أن التطوع يتطوع الإنسان على دابته في حال سفره لا في حال إقامته. فالإنسان إذا كان مقيما في بلد ما يتطوع على الدابة، ولكن إذا كان مسافر يتطوع على الدابة، لأن المسافر لا نزل في الأرض يتطوع، يعني يروح عليه الوقت وهما مشى الطريق باقي قدامه، لكن كونه يجمع بين المصلحتين يمشي في الطريق ويصلي ويتنفل جمع بين الأمرين، جمع بين هذا في النافلة. وأما بالنسبة للفرائض فإنها يجب أن تكون عن على الأرض، وأن ينزل الإنسان، ينزل الإنسان من دابته إذا جاء وقت الصلاة ينزل، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي عدم النزول بأن يكون الأرض كلها مملوءة بالماء والسماء من فوق، فللإنسان يصلي على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة، يصلي على راحلته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن لو نزل إلى الأرض فالأرض كلها ماء وكلها دحض، فيعني يلحق بذلك ضرر، والمطر من فوق والبلة من تحت. فيجوز في هذه الحالة، ومثل ذلك الطائرة، الإنسان إذا كان راكب في طائرة وكل واحد جالس في كرسية والوقت سيخرج قبل أن تنزل الطائرة وقبل أن تصل إلى المكان الذي هم متجهون إليه، والصلاة لا تؤخر عن وقتها، لا بد أن تؤدي في وقتها على حسب الحال وعلى حسب القدرة. فإذا كان في الطائرة مكان يمكن أن يركع فيه ويسجد ويقوم ويصلي فإنه يلزمه ذلك، وإن كان ما فيه والوقت سيخرج فإن كلا يصلي في مكانه على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يعني يوم بالركوع والسجود، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فكذلك على الرواحل. وجاء في ذلك حديث عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا على رواحلهم والبلة من تحتهم والسماء من فوقهم والأرض فيها دحض، فصلوا، ولكن الحديث في إسناده ضعف. ولكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وقال ابن العربي إسناده يعني ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، معنى صحيح، يعني هذا هو الذي يستطيع الإنسان وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان سيخرج الوقت والمطر من فوق والأرض يعني كلها ماء ولا يستطيعون أن يصلوا في الماء، فإنه في هذه الحالة يعني لهم أن يصلوا يعني وهم على رواحلهم، وكذلك ما من يكون في الطائرة كما أشرت. نعم.
والمسافر يقصر الرباعية خاصة،
والمسافر أيضا من أهل الأعذار، المريض من أهل الأعذار والمسافر من أهل الأعذار، وهو يقصر الرباعية خاصة، وهو يقصر الرباعية خاصة، والثلاثية لا تقصر اللي في المغرب والفجر لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية فقط، ثلاث صلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات هي التي تقصر. فالمسافر له هذه الرخصة التي هي القصر. نعم.
وله الفطر في رمضان،
وله الفطر في رمضان أيضا، وله الفطر في رمضان، يعني من الأعذار، لكن الذي ينبغي أن يصار إليه في هذا أنه ينظر إلى المشقة وعدم المشقة، فإن كان في الصوم مشقة فإن الفطر أفضل، وإن كان السفر لا مشقة فيه مثل ما هو موجود في هذا الزمان، الإنسان يركب سيارة ويركب طائرة وفي مكان بارد مكيف ويعني يقطع المسافة بنصف ساعة أو بساعة أو بأكثر، فمثل هذا حيث لا مشقة فالأولى الصيام، لأن الإنسان يسلم من أن يتحمل دينا ويشق عليه أداؤه أو قد يحصل منه تقصير في أدائه أو تهاون، فكونه يصوم مع الناس في وقت الصيام ويؤدي الواجب في وقت الصيام لا شك أن هذا هو الأولى، وإذا فالمسألة تدور مع المشقة وعدمها، فإن كان يلحقه مشقة فالأولى الفطر، وإن كان لا يلحقه مشقة بل هو مستريح ولا فرق بينه وبين الجالس في غرفة فيها تكييف وفيها يعني برودة، السيارة مثلها والطائرة مثلها، فكون الإنسان يؤدي الواجب في وقته ولا يتحمل دينا قد يشق عليه أداؤه فيما بعد أو قد يتساهل ويسوف ويقول أصوم بعد يوم وأصوم بعد شهر وكذا ثم يأتي رمضان آخر أو قد يموت وهو ما فعل ذلك الواجب عليه، لا شك أن المبادرة هي الأولى والأفضل.
وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم.
المسافر يقصر، ولكنه إذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم، أي أنه إذا جاء إلى جماعة يصلون وصلاتهم يصلون تماما وهم متمون فإنه يلزمه أن يتم معهم، ولا يجوز له أن يقصر يصلي ركعتين ويجلس يسلم وخلاص أنا مسافر، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى وراء إمام يتم أتم؟ قال تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم وليس له القصر.
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا.
ولو أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر فإنه يقصر ولو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة ما دام أنه ما عنده يعني عزم على مكث أيام معلومة، والأيام المعلومة التي إذا مكث الإنسان يعتبر مقيما أربعة أيام فأكثر إذا دخل الإنسان بلدا وهو عازم على أن يبقى فيها أكثر من أربعة أيام فإنه عليه الإتمام، وحكمه حكم المقيمين وليس حكم المسافرين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع دخلها في اليوم الرابع ونزل في الأبطح ومكث أربعة أيام من الضحى إلى الضحى وكان يقصر الصلاة في هذه الأربعة الأيام، ثم إنه قبل الظهر ذهب وصلى العصر وصلى الظهر بمينة، صلى الظهر بمينة، فإذا إقامة محققة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ينتظر الحج والحج بدأت أعماله يوم 8 وهو جلس ينتظر يوم 8 فهي أربعة أيام محققة الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها بمكة وهو يقصر الصلاة، فإذا يعتبر ما زاد على ذلك يكون حكم مقيم، يكون حكم مقيم، لأنه لا يمكن أن يقال الإنسان مقيم في بلد مدة طويلة ولا ليس بينه وبين أهل البلد فرق ثم يقصر الصلاة، فهو مثل المقيمين تماما، لكنه إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، فإذا أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقض جاي في مهمة، والمهمة كل يوم يعني يراجع الدائرة تخلص ما تخلص فهو يقصر وطالة المدة، لأن ما عنده عزم على أن يمكث أكثر من أيام، ولو طالت المدة أو حبس المطر يعني ينتظر المطر يقف حتى يعني يسافر فإنه يقصر وطالة المدة.
والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر.
والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر قصر رباعية، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، والمسح على الخفين وأنه يكون ثلاثة أيام بلياليها للمسافر والمقيم يوم وليلة، والفطر يعني في رمضان يعني يفطر في رمضان، والأولى عرفنا إن كان في مشقة فالأولى الفطر، وإن لم يكن هناك مشقة والأمر سهل ولا فرق بين المسافر والمقيم كلهم على حد سواء فالصيام أفضل.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العصرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، يعني جمع تقديم وجمع تأخير في وقت إحداهما. جمع إن كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم, وإن كان في وقت الأخرى الأخيرة فهو جمع تأخير. يعني يجوز الجمع بينهم للمسافر, والمسافر إذا كان سائرا وجادا به السير, فإذا كان نازلا قبل الظهر مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نازل فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقت الظهر ثم يسير ولا ينزل إلا إذا جاء آخر وقت قبل آخر وقت العشاء مثل قبل نصف الليل, يمشي من بعد الظهر إلى قرب نصف الليل فيكون عنده مسافة ما يحتاج إلى أن ينزل, ما يحتاج إلى أن ينزل من أجل الصلاة. فإذا كان جادا مثله, وأما إذا كان مقيما فالأولى في حقه عدم الجمع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حجة الوداع 4 أيام وهو جالس في الأبطح يقصر ولا يجمع, وفي منى يقصر ولا يجمع, وفي منى كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم. وله ويجوز له أن يجمع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الأيام وهو مقيم في تبوك فدل على الجواز, ولكن الأفضل عدم الجمع في حق من كان مقيما أو مستقرا, من كان مستقرا فالأولى في حقه عدم الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي ميناء, وإن فعل جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في بعض الأيام, فإنه جمع عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الجواز, جواز الجمع للمقيم أي الذي هو مستقر نازل, الذي هو نازل في مكان له أن يجمع, ما هي مسألة متعلقة بالسير فقط, ولكن الأولى عدم الجمع. وأما إذا كان جادا به السير فهو يراعي مصلحته, إن أراد أن يجمع جمع, وإن أراد أن يصلي كل صلاة في وقتها فعل. نعم.
الجمع بين الجمعة والظهر, والجمع بين الجمعة والعصر.
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما هذا هو الذي جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمع العصر إلى الجمعة فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يدل عليه, وإنما جاء عنه الجمع بين الظهر والعصر, ومعلوم أن الجمعة غير الظهر, الجمعة هي غير الظهر, فلا ينبغي للإنسان أن يجمع بين الجمعة وبين العصر, لأن الجمع إنما هو بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء, وقيل للظهر والعصر الظهرين تغليبا للظهر على العصر, وقيل للمغرب والعشاء العشاءين تغليبا للعشاء على المغرب.
وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة.
وترك الجمع أفضل, كون كل يصلي كل صلاة في وقتها أفضل, إلا جمع عرفة ومزدلفة فإن الجمع أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة, جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر, وجمع في مزدلفة جمع تأخير. ولكن يمكن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة قبل أن يأتي وقت العشاء فإنه يجمع جمع تقديم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في وقت العشاء إلا لأن الطريق يعني كان على الرواحل ولم يصلوا إلا في ذلك الوقت, لكن مثل هذا الزمان لو وصلوا في السيارات وهم يصلون قبل وقت العشاء في وقت يعني كثير بعضهم, فله أن يجمع من حين ما يصل يجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما الظهر والعصر فجمع تقديم, لأن الإنسان إذا صلى الظهر والعصر بعد ذلك يتهيأ للوقوف ويستعد للوقوف ويكون مشتغلا بالوقوف وبالذكر والدعاء.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
وكذلك يصح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه مشقة, يعني بترك الجمع مشقة, لأن الدليل على هذا أن النبي جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, قالوا فيحتمل أن يكون لمرض, وأيضا جاء في المرض يعني ما يدل على الجمع في المرض بالنسبة للمستحاضة التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والاستحاضة نوع مرض. وعلى هذا فالجمع ثابت في حق المريض إذا احتاج إلى ذلك إذا لحقه بتركه مشقة. وأما القصر فإنه لا يقصر المريض، القصر لا يقصر، ولكن الجمع له أن يجمع، لأنه ما جاء شيء يدل على القصر، وقد جاء شيء يدل على الجمع، وقد جاء شيء يدل على الجمع،
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر. وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
وقال إن المرض أشد من السفر، إذا كان المسافر له أن يجمع بين الصلاتين وهو ما عنده مشقة كبيرة، والمريض عنده مشقة كبيرة، يعني فكونه يجمع يعني له ذلك، بل هو أولى من المسافر. وقد عرفنا أنه جاء ما يدل على ذلك فيما يتعلق بالمستحاضة، والمستحاضة نوع مرض. وقال إيش؟
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل، قوله لشغل هذه لا يعنى بها أن إنسان عنده شغل أو أي إنسان عنده شغل فإنه يجمع، لأن أشغال الناس لا تنتهي والناس كلهم عندهم أشغال، وإنما يقصد بذلك شغل يعني يترتب على تركه مضرة كبيرة. وضرب لذلك مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه بأن يكون أناس كما كانوا في الأزمان الماضية يحفرون الآبار، وهم مشتغلون في الحفر والماء يخرج عليهم، ولو خرجوا للصلاة لا ظهر الماء ثم تنهدم البئر بسبب كثرة الماء. فكونهم يعني يجمعون بين الصلاتين من أجل أنهم يعني يتخلصون من هذه المضرة فلهم ذلك، يعني إذا حصل شغل يترتب على تركه مضرة كبيرة فهذا هو الذي له يجمع. وأما قضية الشغل أي شغل فهذا لا يصح، لأن أشغال الناس لا تنتهي، ولو سوغ ذلك لكان الناس شأنهم أن يجمعوا ولا يصلون الصلاة في وقتها.
وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه.
ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بصلاة الخوف، والخوف يعني كما هو معلوم يكون في الحضر ويكون في السفر، الخوف يكون في الحضر ويكون في السفر. وصلاة الخوف لها أحكام ولها هيئات، وقد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال أحمد صح صلاة الخوف من 5 أوجه أو 6،
من 6 أوجه أو 7،
6 أوجه أو 7 كلها جائزة. وهذا يسمونه اختلاف التنوع، لأن كل ما صح يجوز الأخذ به، مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، أي واحد منها يكون صحيحا. وكذلك صلاة الخوف أي كيفية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها صحيح، وكون هذا يأخذ بهذه الصفة وهذا بهذه الصفة من اختلاف التنوع، لأنها أنواع للحق وكلها حق كلها جائزة. قال وأما حديث سهل فأنا أختاره، حديث سهل بن أبي حثمة الذي صفته وحديثات الرقاع أنهم طائفة تجاه العدو وطائفة يصلون معه، فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يثبت يعني قائما ويتمون لأنفسهم، ثم يعني يأتي بالركعة الثانية يأتي بركعة الثانية وأولئك يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه، ثم إذا جلس للتشهد قاموا وأكملوا الركعة التي عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم، فتكون كل طائفة حصلت معه ركعة وقضت ركعة، كل طائفة حصلت ركعة معه وأتت بركعة ليست متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أنا أختاره، وذلك لأنه مطابق لما جاء في القرآن في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإلا فإنها كلها سائغة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالطائفتين ركعتين ركعتين، كل جماعة صلى بهم ركعتين، فيكون صلى الله عليه وسلم في الركعة في الجماعة الثانية متنفل وهم مفترضون، وهو من أدلة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جعل أصحابه مجموعتين، مجموعة صلى بهم ركعتين ثم أقام الصلاة وصلى بالمجموعة الثانية ركعتين، فهو مفترض مع الجماعة الأولى ومتنفل مع الجماعة الثانية، وأصحابه مفترضون معه في الأولى وفي الثانية. وهناك صفة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة أيضا لها صفة، وهي أن يعني أن الصف الأول يعني يسجد، وإذا قام يعني سجد الصف الثاني، وهكذا إذا كان العدو في جهة القبلة. وأما إذا كان في غير جهة القبلة مثل حديث أبي حثمة وغيره الذي الذي قال الإمام أحمد أنه يختاره. والحاصل أن كل ما صح من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ بأي واحد منها صحيح، والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى بجماعة ركعتين وسلم، ثم جاءت الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، وهو متنفل في الثانية وهم مفترضون.
ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم.
ويستحب حمل السلاح فيها يعني في صلاة الخوف، يعني يكون على استعداد، ما يكون السلاح في مكان يعني تركوه، وإنما يكون معهم، وذلك في الشيء الذي يخف حمله، الذي يخف حمله، وأما الشيء الذي يثقل حمله فهذا لا يتأتى مع الصلاة، وإنما في أشياء يخف حملها وتكون مع الإنسان يركع ويسجد وهي معه. نعم.
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه
لقوله
تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لكونهم يحملون السلاح وهم في الصلاة، لقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لكونه يعني رفع عنهم الجناح في حال كونهم مرضى يعني أو فيه مطر أن يضعوا أسلحتهم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
وإذا اشتد الخوف ولن يمكن صلاة الجماعة بالطريقة التي صحت أو بالطرق التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلون رجالا وركبانا، رجالا يعني جمع راجل والذي يمشي على رجليه، يعني رجالا وركبانا، مثل قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنه، رجالا يعني راجلين يعني يمشون على أرجلهم، فإن رجالا جمع راجل، كما أن رجالا تكون جمع رجل، الرجال قوامون على النساء جمع رجل، فأيضا رجالا جمع راجل هو الذي يمشي على رجليه، ويكون بمعنى راجل إذا قرن بالراكب كما هنا رجالا أو ركبانا، وكما في قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل يعني ضامر اللي هم ركبان راكبين، فحيث تكون مقرنة بالركبان فالمقصود بهم الراجلين، المقصود بهم الراجلين الذين يمشون على أرجلهم، فيصلون على حسب الطاقة يوم إيمان بقدر ركوع السجود، يعني كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لنفسه على قدر طاقته، هذا إذا اشتد الخوف ولم يمكن أن يصلوا جماعة. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة
ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة مثل يعني هذا الحال التي فيها شدة الخوف وكل واحد مشغول بنفسه ولا يمكن يكون هناك إمام ومأمومون في هذه الحال التي اشتد فيها الخوف وكان كل واحد على رأسه ولا يمكن وجود الجماعة فهذا لا تجوز الجماعة إذا لم تمكن المتابعة لا تجوز الجماعة إذا لم تمكن المتابعة يعني في مثل هذه الحالة التي الناس يصلون فيها يعني أصابهم الذعر والخوف وشدة الخوف فصار كل يصلي على لمفرده على حسب حاله لأن الجماعة يمكن لا يمكن أن تأتي والحالة هذا كونهم يصلون رجالا وركبانا كل واحد يعني نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد.
صلاة الجمعة واجبة على العيان وهي مثل الصلوات الخمس إلا أنها هي فرض الوقت في يوم الجمعة ولا يقال أنها بدلا من الظهر بل الأيام الأخرى يقال لها ظهر ويوم الجمعة يقال لها جمعة وليست بدلا عن الظهر بل هذه فرض ذلك اليوم وتلك فروض ذلك اليوم بل إن الظهر يمكن أن تأتي بدلا عنها إذا كان الإنسان فاتت الجمعة لأن الواجب هو الجمعة ولكن إذا فاتت الجمعة يصلي ظهرا لأن الواجب في اليوم الجمعة والجمعة لها شروط ولا تتم إلا عن طريق الجماعة وجماعة أيضا معينة ليست كالجماعة التي يكفي فيها إمام ومأموم بل لابد من أكثر من إمام ومأموم لا يقال أنها بدلا من الظهر لأن هذه فرض اليوم والظهر فرض الأيام الأخرى ولا يقال أن أنها بدلا عن الظهر لأن الإنسان إذا فتت الجمعة ينتقل للظهر لكن حيث أمكنه ذلك يجب أن يصلي لأنها هي الأصل في ذلك اليوم لأنها هي الأصل في ذلك اليوم وليس الأصل هو الظهر في ذلك اليوم بل الأصل هو الجمعة وهي واجب على عيان إيش واجب
وهي فرض عين
فرض عين على كل مسلم على كل مسلم والمسلم يعني يخرج الكافر والكافر ليس له صلاة وليس له عمل لا يقبلون عمل بدون التوحيد ولكن هناك خلاف في مسألة من مسائل الأصول وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع أو غير مخاطبون بالفروع قولان للعلماء وأصحهما أنهما أنهم مخاطبون بالفروع لكن لا يقال أنها تصح منهم بدون الأصل بل فائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع والفروع لو وجدت منهم بدون أصول لا تقبل ولا تعتبر لأن الإخلاص لله عز وجل مفقود لأن الكافر يعبد مع الله غيره فعمله مردود عليه ولا ينفع منه أي عمل إلا مع الإيمان والإخلاص لله عز وجل كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وإذا ففائدة كون الكفار مخاطبين بالفروع أنهم يؤاخذون على, 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 على ترك الأصول وعلى ترك الفروع ومعلوم أن الكفار يتفاوتون ولهذا فإن الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله أخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله هذا أشد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فالكفار كلهم يعذبون والكفار هم دركات في النار ليسوا في طبقة واحدة بل بعضهم أسفل من بعض كما أن المؤمنين في الجنة بعضهم أعلى من بعض فالكفار متفاوتون في الدركات كما أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات والسبب الذي جعل الكفار يتفاوتون تفاوتهم في الكفر وشدة الكفر وشدة الإيذاء والصد عن سبيل الله ومعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أشد وأخبث من الكافر الذي عنده موادعة للمسلمين وعنده مسامحة للمسلمين وعدم إيذاء المسلمين وعدم صد عن سبيل الله. الكافر الذي يمكن المسلمين من أن يؤدوا صلواتهم وأن يؤدوا شعائر دينهم أخف من الكافر الذي يؤذيهم ويمنعهم من أن يؤدوا شعائر دينهم. فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله. الكل من أهل النار والكل لا يخرج من النار، ولكن الفرق بينهم أن هذا أسفل من هذا وهذا أشد من هذا في العذاب والعياذ بالله. وهو يعيد في الحدث فقط، يعني في مسألة كونه ما توضأ، أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي أن عليه قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما. قالوا فهذا يدل على أن حصول الصلاة يعني في شيء متنجس، في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة أو في وقعة نجسة، ولم يعلم إلى الصلاة أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في نعله قدرا ما عاد الصلاة من أولها. فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أثناء الصلاة به، دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة، لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي عليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبدها الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة، حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة، لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل الرسول بالنعلين، أو كان مثلا غطرة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن. وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة، إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أن أبدا الصلاة
لم يعد من خلفه،
يعني في الحالتين إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة، وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث، أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع، صلاتهم صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة، فلو صلى وعلى وضوء لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لا بد فراغ الصلاة، لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث النعلين. نعم.
عفى الله عنك، فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة،
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف، يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكانه، هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل، لأن فيه أمر دعاه قضاء حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه، فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويكره
نعم أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه، أما إذا كان شيء في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أن
يزدهم عذاب فوق العذاب. وإذا فهذا هو معنى كون الكفار مخاطبين بالفروع، مسلم بالغ يعني مكلف الذي وصل إلى حد البلوغ لأنه صار من أهل التكليف، ولكنه إذا مأمور بالصلاة قبل أن يبلغ، ومأمور أيضا وليه بأن يضربه لعشر حتى يعوده على الصلاة، والصلاة تصح منه، تصح منه الصلاة تصح منه ويؤجر عليها، وهي تعتبر في حقه سنة ليست بفرض، هي سنة في حقه وليست بفرض، لأنه لم يفرض عليه شيء، لأنه غير مكلف، ولكنه مأمور بأن يؤدي هذه العبادة ويستعد لها حتى إذا جاء وقت التكليف، وإذا هو قد ألفها وقد عقلها وقد تمكن منها فيؤديها من أول يوم ومن أي لحظة ومن أول لحظة من لحظات تكليفه وبلوغه على وجه على التمام والكمال. على كل مسلم بالغ عاقل، فلا تجب على مجنون، المجنون غير مكلف، المسلم بالغ عاقل ذكر،
نعم
ذكر كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، بل هي تصلي في بيتها، تصلي في بيتها، ولكن إن حضرت وصلت فتصح صلاتها، ولكن لا يلزمها ولا تطالب مثل ما يطالب الرجال ولا تؤاخذ مثل ما يؤاخذ الرجال. المرأة لا تلزمها الجمعة والجماعة، والذكر تلزمه الجمعة والجماعة، يعني إذا كان بالغا عاقلا
حر،
وكذلك حر يعني إذا كان حرا فإنه يكون لا تجب عليه الجمعة، والقول الآخر أنها تجب عليه وإن كان مشغولا في خدمة سيده ومنافعه ملك لسيده، إلا أن عليه أن يمكنه من أداء الصلوات وأن يؤدي الجماعة مع الناس مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد، يعني ما يكون مرتحل متنقل عنده بيت شعر يعني ينزل شهرين ثم إذا سمع المطر في مكان ارتحل ونزل في ذلك المكان، هذا لا ليس عليه جمعة، لا ليس عليه جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من الاستطمام، بأن يكون هناك استيطان واستقرار، وسواء كان ذلك الاستيطان في منازل يعني من الطين أو الاسمنت أو من الحجر أو من العشب، المهم أن يكون مستقرا، وأن يكون أو من الخشب أو ما إلى ذلك، المهم أن يكون مستقرا ومستوطنا، فإنه في هذه الحالة هذا هو الذي يجب عليه صلاة الجمعة. نعم.
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت،
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، كالمرأة لو حضرت وصلت أجزأته، أجزأتها.
مسافر في الطريق ووقف صلى الجمعة،
المسافر الذي في الطريق إذا نزل وصلى مع الناس، إذا نزل وصلى مع الناس فإنه تجزئه، وإذا كان مقيما ومستقرا فإنه إذا سمع النداء يذهب مثل الجماعة، لأن الجمعة مثل الجماعة والمسافر تلزمه الجماعة، لكن الإنسان إذا كان عابر سبيل فإنه إذا كان يعني أمامه يعني مسجد آخر سيذهب إليه وسيمشي حتى يصل إليه فإنه يفعل ذلك.
وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
ثم إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة من ركعتين مع الإمام، فإن فاته الركوع من الركعة الثانية يدخل مع الإمام ويحصل أجر الجماعة، ولكن ينوي أنه سيصلي ظهر، وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن صلاة الجمعة فيها خلاف يعني في وقتها، من يعني بعض أقوال أهل العلم أنها تصح قبل الزوال، تصح قبل الزوال، فإذا لابد لمن يصلي ظهرا أن يكون دخل وقت الظهر، وأن ينوي عند دخولها أنه يصلي الظهر.
ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة.
ولا بد من تقدم خطبتين، الجمعة لا بد فيها من خطبتين تتقدمانها، وهاتان الخطبتان مشتملة على حمد الله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بما يحرك القلوب، والوصية بما يحرك القلوب وينفع المصلين، لابد من تقدم خطبتين، لكن حضورهما ليس يعني كما عرفنا إدراك الجماعة يدرك بإدراك ركعة، حتى لو فاتت ركعة الأولى هو مدرك الجمعة، وإنما تفوته الجمعة لو فات الركوع من الركعة الثانية، وحضورهما ليس بشرط لصحة الصلاة، بل عرفنا أن ركعة واحدة تكفي في إدراك الجمعة، ولكن الإنسان عليه أن يبادر وأن يحرص على أن يحضر الصلاة من أول يعني وقتها، وأن لا يفوته منها شيء لا الخطبتان ولا غيرهما, بل يبكر ويسارع. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون وكانوا يسارعون, وكانوا يعني يوم الجمعة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة, بخلاف الأيام الأخرى فإنهم يقيلون ويتغدون قبل الجمعة قبل الظهر, يقيلون ويتغدون قبل الظهر. وأما يوم الجمعة فكانوا يبكرون ويستمرون حتى يصلوا ولا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة لتبكيرهم إلى المساجد رضي الله تعالى وأرضاه.
ويخطب على منبر أو موضع عال,
ويخطب على منبر منصوب أو موضع عالي كحجر كبير أو يعني جذع نخلة أو ما إلى ذلك من مكان مرتفع, يعني يكون عاليا بحيث يراه الناس, هذا من سنن الخطبة.
ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم,
ويسلم على المأمومين مرتين, المرة إذا خرج عليهم بأن دخل مع الباب متجها إلى المنبر فعندما يظهر على الناس يسلم عليه, ثم إذا صعد على المنبر واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس, يعني يسلم إذا خرج وإذا صعد المنبر قبل الأذان, فإنه يسلم ثم يجلس في انتظار انتهاء الأذان,
ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود.
ثم يجلس إلى فراغ الأذان, يعني بعد ما يسلم على المأمومين التسليم الثاني الذي يكون على المنبر, يجلس على المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يبدأ بالخطبة الأولى.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة, يعني ذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
والخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس لفعله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان المعروف عنه أنه كان يخطب وهو قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويقصد تلقاء وجهه,
ويقصد تلقاء وجهه, ما يكون من حرف إلى جهة معينة وإنما تلقاء وجهه, وبذلك يكون يعني الذين أمامه والذين عن يمينه وعن شماله كلهم مستوون, كلهم مستوون بالنسبة له.
ويقصر الخطبة,
ويقصر الخطبة يعني لا تكون طويلة, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه.
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة, يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية, صح الحديث بالكل.
وصلاة الجمعة ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة, صلاة النهار سرية إلا في الجمعة والعيدين فإنها تكون جهرية, وكذلك الاستسقاء والكسوف كل ذلك يكون جهرا, وإلا فصلوات النهار تكون سرية لا جهرية, وأما الجمعة فإنها جهرية يجهر فيها بالقراءة, ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة, ويقرأ يسبح والغاشية وبالجمعة أو بالجمعة والمنافقين, كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة, وكذلك المنافقين يؤتى بها مع الجمعة لأن المنافقين قد يصلون يوم الجمعة وقد يحضرون يوم الجمعة فيكون في سماعهم القرآن زاجرا وواعظا لهم.
ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان,
ويقرأ بفجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان, وذلك لاشتمالهما على المبدأ والمعاد, ففي ذلك تذكير للمبدأ والمعاد, وأيضا نهاية الدنيا تكون يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فناسب أن يقرأ فيها في هاتين السورتين لأنهما مشتملتان على المبدأ والمعاد, وليس المقصود منها أن فيها سجدة, بعض الناس ما يقرأ سورة السجدة ولكن يقرأ سورة قصيرة فيها سجدة, وكأن المقصود من ألف لام ميم السجدة السجدة, ليس المقصود السجدة بل المقصود ما اشتملت عليه من هذه المعاني, فليس المقصود منها السجدة وأن الإنسان يسجد فيها.
وتكره المداومة على ذلك,
وتكره المداومة على ذلك لأن هذا يؤدي إلى أن الناس يظنون أنها واجبة, ولو تركت في بعض الأحيان لاستنكروا هذا, لو تركت بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى أن يستنكروا لأن هذا شيء غريب. فإذا تركت بعض الأحيان يكون يعني أولى.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.
وإن وافق عيد يوم جمعة يعني اجتمع عيدان عيد السنة وعيد الأسبوع لأن الجمعة عيد الأسبوع كما جاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال خطب الناس وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي وعيد السنة العيد اللي هو عيد الفطر أو عيد الأضحى. فمن حضر الجمعة من تسقط الجمعة من حضر العيد يعني الجمعة واجبة وفرض عين لكن من حضر العيد يمكن أن يتخلف عن الجمعة وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في الذهاب إليها حتى العواتق وذات الخدور وحتى الحمير يذهبن ويعتزلن المصلى وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد. بل بعض العلماء قال إنها فرض عين بل قال إنها فرض عين لأن كونها تغني عن الجمعة وتكفي عن الجمعة يدل على أهميتها. وكون سلم يأمر العواتق وذوات الخدور بأن يذهبنا والحيض أن يذهبنا ولكن يعتزل المصلى يدل على تأكده وعلى أهميتها وأنه ما يتهاون فيها. ومن حضر الجمعة
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد لو أراد أن يتخلف له أن يتخلف معذور ولكن لا يعني ذلك أن الجمعة تترك بل الإمام يصلي ومن حضر معه. إذا جاء عنده اثنان كما عرفنا أن هذا هو الأقل الذي يمكن يكون به الجمعة فإنه يصلي جمعة وإن لم يحضر إلا واحد يصلي ظهر يصلي ظهر ولا يصلي جمعة.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا وجاء عنه هذا وليست القضية للتخيير بل جمع بينهما بعض أهل العلم بأن قال إن صلى في بيتي صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربع.
ولا سنة لها قبلها.
ولا سنة راتبة لها قبلها لكن كل إنسان يصلي قبلها ما شاء إذا دخل المسجد هذا مستحب ولكن ليس لها سنة راتبة كسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء ولكن كونه يصلي ما شاء إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وما زاد إلى أن يدخل الإمام كل ذلك له أن يصلي كل ذلك له أن يصلي. وقد جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة إذا جلسوا لا يقومون إلا للصلاة ولكنهم يصلون ما شاءوا. ولهذا جاء في الحديث ثم صلى ما كتب له ثم صلى ما كتب له يعني جاء وصلى ما كتب له يعني من غير تحديد. ولكن ليس هناك سنة راتبة كالظهر التي هي أربع والعشاء التي بعدها ركعتين والمغرب بعدها ركعتين والفجر قبلها ركعتين والظهر بعدها ركعتين هذه رواتب. وأما هذه ليست راتبة ولكن الإنسان يصلي ما شاء من غير تحديد.
ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه وأن يبكر ماشيا.
ويسن لها الغسل الإنسان يغتسل بل بعض العلماء قال بوجوبه وما جاء يدل على تأكده والجمهور على استحبابه لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فهو بها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وإن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن على صرف ما جاء عن الوجوب ولكن تأكده وما جاء من النصوص في يعني يدل على تأكده.
والسواك
وكذلك السواك الإنسان يستاك والطيب يتطيب ويلبس أحسن الثياب يتجمل. نعم.
وأن يبكر ماشيا.
وأن يبكر ماشيا يبكر إليها ماشيا يعني أفضل من الركوب. وأن يبكر إليها ماشيا التبكير كما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب شبشب من راها الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، من راها كأنما قرب بيضة. فهذا يدل على فضل التبكير وأن تفاوت الناس بالتبكير يعني كتفاوت من يقرب هذه القرابين، وفرق بين البدنة والبيضة. وأن يكون ماشيا، لأنه جاء في الحديث ومشى ولم يركب، وهذا من السنن ومن الأشياء المستحبة، لأنه كل ما خطأ خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة.
ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع.
ويجب السعي بالنداء الثاني، إذا جاء النداء الثاني تعين على الإنسان وجب عليه أن يذهب إلى الصلاة، ولكن بخشوع، ما يعني يركض يسعى يجري، سعي يعني من أن يذهب إليها بسكينة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى.
ويدنو من الإمام.
ويدنو من الإمام يعني يكون قريب من الإمام، نعم، ولكن دنو من الإمام يكون بالتبكير، ما يكون كان يأتي آخر الناس ثم يروح لشق الصفوف حتى يأتي للروضة أو يأتي عند الإمام، هذا لا يجوز. يعني يجي آخر الناس يروح، لا يصير أول الناس، يعني الأماكن الأولى تكون على حسب السبق وعلى حسب التبكير، ما تكون المتأخرين يتأخر ثم يأتي يشق طريقه إلى الناس، يتخطى رقاب الناس.
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة.
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة، لأن فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا لا أعطاه، والأقوال فيها كثيرة، وأقربها أنها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، يعني بعد العصر فمن قبل المغرب، فإن هذا أرجى وقت لتلك الساعة.
وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومها وليلتها.
ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه وقال أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا وكيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت، أي قد بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، لأن كونه يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، قطع الخطبة وقال اجلس فقد آذيت، أي آذى الناس بتخطيهم. لكن إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، لأن كان على من كانوا وراء هذه الفرجة أن يسدوها حتى لا يحوجوا من كان متأخرا إلى أن يتخطى إليها، لأنهم قصروا. يعني ليس الإنسان حق أن يتخطى رقاب الناس، لكن إذا كانوا قصروا في الحق فإن الفرجة يعني مطلوب سدها، وكان أولى بالذين وراءها من أصحاب الصفوف الذين يرونها أن يتقدموا إليها، فإذا جاء أحد وراءها فله أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إليها.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، لأن هذه قرب والحق فيها للسابق، فلا يأتي متأخرا ويقيم عبده أو ولده، وإنما من سبق إلى خير فهو له، ومن سبق إلى فضيلة فهي له. وإذا كان لا يقيم غيره ولده ويعني عبده، فمن باب أولى أن لا يقيم الناس الآخرين.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، أي تحية المسجد، يتجوز فيهما يخففهما يخففهما حتى لا يتشاغل عن الخطبة، بل مطلوب منه أن يجمع بين الأمرين، يصلي صلاة يتجوز فيها يخففها ليتمكن من سماع الخطبة، ولا يصلي ركعتين يطول فيها القراءة والقيام ويفوته سماع الخطبة، بل عليه أن يأتي بهاتين الركعتين فلا يهملهما ويتركهما ويجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جاء رجلا جلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. لكن إذا كان قد صلى في مكان متأخر ثم جاء يمشي وجلس فهذا هو الذي قد صلى تحية المسجد قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال أصليت تحية المسجد؟ لأنه قد يحتمل يكون صلىها قبل أن يصل إلى هذا المكان. فلما قال لا قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما، وتخفيفهما من أجل ألا يتشاغل عن الخطبة بالصلاة.
أحسن الله إليك. من جاء والمؤذن يؤذن أيه أولى له؟
والله الأولى أنه يقف ويستمع ويجيب المؤذن ويحصل الفضيلة ثم بعد ذلك يأتي بركعتين.
ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي.
لا يتكلم ولا يعبث، لا يتكلم يعني يخاطب أحدا حتى ولو أن يقول له اسكت، لأن هذا فيه تشاغل عن الخطبة، والمفروض والمطلوب هو الإقبال على الخطبة وأن يكون الإنسان مقبل عليها لا يتشاغل عنها بحال. ولا يعبث يعني يلمس الحصى أو يلمس الفراش أو يعبث في ثيابه أو ما إلى ذلك، وإنما عليه يكون هادئا وساكنا وساكتا منصتا مصغيا للخطبة، لا يتشاغل عنها بالحديث مع أحد ولا بالكلام مع أحد ولا بالعبث أو يعني لا بقول ولا بفعل، لا تشغل عنها لا بقول ولا فعل.
من مس الحصى فقد لغى،
ومن مس الحصى فقد لغى يعني حصل منه اللغو الذي معناه أنه ما استفاد من جمعته وما استفاد من مجيئه، لكن الصلاة قد أداها لكن فضيلة الجمعة ما حصلها.
زيادة ومن لغى فلا جمعة له،
ما أذكر لكن المقصود من ذلك أنه يعني حصل أنه فوت على نفسه يعني خيرا كثيرا. كلمة يعني ومن لغى فلا جمعة له ما أذكر.
وليس المراد البطلان يعني المراد،
نعم لا ما تبطل أبدا صلاة صحيحة ولا يقال لها قضي ظهرا، ولكن معناه الأجر الذي حصله من أنصت وسكن ما حصله هو.
ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صححه الترمذي.
ومن نعس في مكان فإنه ينتقل، لأنه قد يتغير الحال بتغير المكان، ويعني كونها صابه نعاس في مكان وقام إلى مكان آخر قد يتغير الحال بانتقاله إلى مكان آخر.
ثم قال باب صلاة العيدين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم الذين حصل لهم أمر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في أمور كانت لازمة لغيرهم، وذلك مثل المرضى، فإن المريض عندما يصلي يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وإن كان لا يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي جالسا، وإن كان لا يقدر على الجلوس يصلي هو مضطجع أو مستلقي.
لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, وفي لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا, يعني معناه أنه يستلقي ويكون وجهه إلى القبلة ورجليه إلى القبلة, ويكون صلاته بالإيماء في الركوع والسجود, والسجود أفضل من الركوع. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه, فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون, بل كلفهم ما يطيقون. وأنزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحديث أصل في صلاة المريض, وأنه يصلي على حسب حاله, إن كان مقتطيعا القيام لا يجوز له أن يصلي من غير قيام, وإن استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع أو مستلقي, وإنما يصلي على ما يقدر عليه. صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فيما يتعلق بمسألة علو الإمام والمأمومين, علو الإمام والمأمومين فيه تفصيل. كون الإمام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنهم أكثر من درجة المنبر, يعني مثل ما جاء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المأمومون لا يكون, يعني هو أيضا أنزل منهم وحده بحيث يكونهم فوقه تحت ويكون أنزل منهم, لا هذا ولا هذا. ولكن الإمام إذا كان معه بعض المأمومين فيمكن أن يكون بعض المأمومين يصلون أنزل ويصلون أعلى, بمعنى أن الإمام معه بعض المأمومين وهم في مستواه, فيجوز أن يصلي مأمومون آخرون في مكان أنزل مما عليه الإمام والمأمومون الذين معه, وأيضا في مكان أعلى مما كان فيه الإمام والمأمومون معه, بمعنى أنه إذا صلى الإمام في المسجد وراءه بعض المأمومين والمسجد سطح ويعني مكان منخفض طابق تحته, فإن يمكن أن يصلي المأمومون الآخرون إذا امتلأ المسجد في السطح وفي المكان الذي يكون أسفل, لا بأس بذلك. وأما كون الإمام وحده يكون مرتفعا والمأمومون كلهم نازلون عنه فهذا لا يكون إلا في حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو مقدار الدرجة التي كان يصلي عليها, وإذا جاء الركوع جاء السجود رجع القهقرة وسجد ثم رجع إلى مكانه. هذا الارتفاع للإمام وحده سائغ في هذا الحدود لأنه هذا الذي ورد, وأما أكثر من ذلك فإنه لا يجوز. يعني كون الإمام وحده يعني في مكان عالي كثير والمأمومون نازلون عنه هذا لا يصح لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه إلا هذا المقدار. وكذلك كونه يكون أيضا في مكان أنزل والمأمومون فوقه أيضا هذا كذلك, ولكن كون الإمام والمأمومون أو الإمام وبعض المأمومين في مستوى واحد وبعض المأمومين يكون أسفل وبعضهم يكون أعلى لا بأس بذلك, بشرط ألا يكونوا متقدمين عليه من تحت أو من فوق, لا يتقدمون عليه يعني في المكان الأسفل ولا في المكان الأعلى, بل يكونون وراءه. وإذا فهذا هو التفصيل الذي يتعلق في علو المأمومين ويعني عن الإمام وعلو ونزولهم عنه وعلو الإمام ونزوله. إذن فيه تفصيل, كونه وحده لا يكون في مكان عالي إلا مقدار درجة المنبر, وهو وحده لا يكون في مكان نازل والمأمومون كلهم أعلى منه, ولكن كونه هو وبعض المأمومين في مستوى واحد ثم يحتاج إلى أن يصلى في سطح المسجد أو في مكان منخفض عن المسجد تبعا للإمام هذا لا بأس به. هذا هو الذي أحببت التنبيه عليه في المسألة التي مرت في الدرس الماضي.
قال زاد النسائي: فإن لم يستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ويومئ بركوعه وسجوده في حال جلوسه أو في حال اضطجاعه أو في حال استلقائه، يومئ بركوعه وسجوده برأسه، يعني ما تكون إيماؤه بعينه أو يعني بصره، وإنما برأسه، ولكن يكون السجود أخفض من الركوع، يعني لا يجعل الركوع مثل السجود، بل الركوع السجود أخفض من الركوع، يومي لهذا ولهذا ويجعل السجود أخفض من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم: الشيء المأمور به يؤتى به على قدر الطاقة، والمنهي عنه يجتنب مطلقا لأنه مستطاع. لا يقال أن المنهي عنه يقيد بالطاقة وعدم الطاقة، بل النهي مستطاع، الترك مستطاع، النهي نهي عن شيء وترك ذلك الشيء مستطاع. لا يقال ما قال اجتنبوه إذا استطعتم، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي لا الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الأمر، الأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع. صل قائما، الناس مأمورون بالصلاة عن قيام، لكن إذا لم يستطع الإنسان القيام يصلي جالس، لكن كونه يقول لا تقرب الزنا، لا تستعمل الربا، لا تفعل كذا وكذا، هذا مستطاع، كل يستطيع هذا إذا وفقه الله ويعني جاهد نفسه الأمارة للسوء، لأنه شيء، لأنه ترك، والترك مستطاع. فهو مثل لو أن إنسانا قال لشخص: احمل هذه الصخرة، قد يستطيع وقد لا يستطيع، إن كان يستطيع يعملها، وإن كان ما يستطيع يتركها في مكان، لكن إذا قال لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أن يدخل مع الباب، كل يستطيع أن يدخل مع الباب، لأن هذا نهي ترك، والترك مستطاع. فكذلك المنهيات: لا تقرب الزنا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، هذا ترك، والترك مستطاع، لا يقيد بقدرة، والفعل هو الذي يقيد بقدرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم.
وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، رواه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
ثم أنه سبق أن عرفنا أن التطوع يتطوع الإنسان على دابته في حال سفره لا في حال إقامته، فالإنسان إذا كان مقيما في بلد ما يتطوع على الدابة، ولكن إذا كان مسافر يتطوع على الدابة، لأن المسافر لا نزل في الأرض يتطوع، يعني يروح عليه الوقت وهو ما مشى، الطريق باقي قدامه، لكن كونه يجمع بين المصلحتين، يمشي في الطريق ويصلي ويتنفل، جمع بين الأمرين، جمع بين هذا في النافلة. وأما بالنسبة للفرائض فإنها يجب أن تكون على الأرض، وأن ينزل الإنسان، ينزل الإنسان من دابته إذا جاء وقت الصلاة ينزل، لكن إذا كان هناك أمر يقتضي عدم النزول بأن يكون الأرض كلها مملوءة بالماء والسماء من فوق، فللإنسان يصلي على راحلته سواء كانت واقفة أو سائرة، يصلي على راحلته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن لو نزل إلى الأرض فالأرض كلها ماء وكلها دحض، فيعني يلحق بذلك ضرر، والمطر من فوق والبلة من تحت، فيجوز في هذه الحالة. ومثل ذلك الطائرة، الإنسان إذا كان راكب في طائرة وكل واحد جالس في كرسية والوقت سيخرج قبل أن تنزل الطائرة وقبل أن تصل إلى المكان الذي هم متجهون إليه، والصلاة لا تؤخر عن وقتها،
لا بد أن تؤدي في وقتها على حسب الحال وعلى حسب القدرة. فإذا كان في الطائرة مكان يمكن أن يركع فيه ويسجد ويقوم ويصلي فإنه يلزمه ذلك، وإن كان ما فيه والوقت سيخرج فإن كلا يصلي في مكانه على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يعني يوم بالركوع والسجود، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فكذلك على الرواحل. وجاء في ذلك حديث عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا على رواحلهم والبلة من تحتهم والسماء من فوقهم والأرض فيها دحض، فصلوا، ولكن الحديث في إسناده ضعف. ولكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وقال ابن العربي إسناده يعني ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعنى، معنى صحيح، يعني هذا هو الذي يستطيع الإنسان وهذا هو الذي يقدر عليه الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان سيخرج الوقت والمطر من فوقهم والأرض يعني كلها ماء ولا يستطيعون أن يصلوا في الماء، فإنه في هذه الحالة يعني لهم أن يصلوا يعني وهم على رواحلهم، وكذلك ما من يكون في الطائرة كما أشرت. نعم.
والمسافر يقصر الرباعية خاصة.
والمسافر أيضا من أهل الأعذار، المريض من أهل الأعذار والمسافر من أهل الأعذار، وهو يقصر الرباعية خاصة، وهو يقصر الرباعية خاصة، والثلاثية لا تقصر، اللي في المغرب والفجر لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية فقط، ثلاث الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات هي التي تقصر. فالمسافر له هذه الرخصة التي هي القصر. نعم.
وله الفطر في رمضان.
وله الفطر في رمضان أيضا، وله الفطر في رمضان، يعني من الأعذار، لكن الذي ينبغي أن يصار إليه في هذا أنه ينظر إلى المشقة وعدم المشقة، فإن كان في الصوم مشقة فإن الفطر أفضل، وإن كان السفر لا مشقة فيه مثل ما هو موجود في هذا الزمان، الإنسان يركب سيارة ويركب طائرة وفي مكان بارد مكيف ويعني يقطع المسافة بنصف ساعة أو بساعة أو بأكثر، فمثل هذا حيث لا مشقة فالأولى الصيام، لأن الإنسان يسلم من أن يتحمل دينا ويشق عليه أداؤه أو قد يحصل منه تقصير في أدائه أو تهاون، فكونه يصوم مع الناس في وقت الصيام ويؤدي الواجب في وقت الصيام لا شك أن هذا هو الأولى، وإذا فالمسألة تدور مع المشقة وعدمها، فإن كان يلحقه مشقة فالأولى الفطر، وإن كان لا يلحقه مشقة بل هو مستريح ولا فرق بينه وبين الجالس في غرفة فيها تكييف وفيها يعني برودة، السيارة مثلها والطائرة مثلها، فكون الإنسان يؤدي الواجب في وقته ولا يتحمل دينا قد يشق عليه أداؤه فيما بعد أو قد يتساهل ويسوف ويقول أصوم بعد يوم وأصوم بعد شهر وكذا، ثم يأتي رمضان آخر أو قد يموت وما فعل ذلك الواجب عليه، لا شك أن المبادرة هي الأولى والأفضل.
وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم.
المسافر يقصر ولكنه إذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم، أي أنه إذا جاء إلى جماعة يصلون وصلاتهم يصلون تماما وهم متمون فإنه يلزمه أن يتم معهم، ولا يجوز له أن يقصر يصلي ركعتين ويجلس يسلم وخلاص أنا مسافر، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى وراء إمام يتم أتم، قال تلك السنة، أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتم بمن يلزمه الإتمام أتم وليس له القصر.
ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا.
ولو أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر فإنه يقصر ولو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة، ما دام أنه ما عنده يعني عزم على مكث أيام معلومة، والأيام المعلومة التي إذا مكث الإنسان يعتبر مقيما أربعة أيام فأكثر، أربعة أيام فأكثر إذا دخل الإنسان بلدا وهو عازم على أن يبقى فيها أكثر من أربعة أيام فإنه عليه الإتمام، وحكمه حكم المقيمين وليس حكمه حكم المسافرين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع دخلها في اليوم الرابع ونزل في الأبطح ومكث أربعة أيام من الضحى إلى الضحى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأربعة الأيام، ثم إنه قبل الظهر ذهب وصلى العصر وصلى الظهر بمينة، وصلى الظهر بمينة، فإذا إقامة محققة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ينتظر الحج، والحج بدأت أعماله يوم ثمانية وهو جلس ينتظر يوم ثمانية، فهي أربعة أيام محققة الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها بمكة وهو يقصر الصلاة، فإذا يعتبر ما زاد على ذلك يكون حكم حكم مقيم، يكون حكم حكم مقيم، لأنه لا يمكن أن يقال الإنسان مقيم في بلد مدة طويلة ولا ليس بينه وبين أهل البلد فرق ثم يقصر الصلاة، فهو مثل المقيمين تماما، لكنه إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، إذا كان مسافرا فله أحكام تخصه، فإذا أقام لقضاء حاجة ولا يعلم متى تنقض جاي في مهمة، والمهمة كل يوم يعني يراجع الدائرة تخلص ما تخلص، فهو يقصر وطالة المدة، لأن ما عنده عزم على أن يمكث أكثر من الأيام، ولو طالت المدة أو حبس مطر يعني ينتظر المطر يقف حتى يعني يسافر فإنه يقصر وطالة المدة.
والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر.
والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر قصر رباعية، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، والمسح على الخفين، وأنه يكون ثلاثة أيام بلياليها للمسافر والمقيم يوم وليلة، والفطر يعني في رمضان، يعني يفطر في رمضان، والأولى عرفنا إن كان في مشقة فالأولى الفطر، وإن لم يكن هناك مشقة والأمر سهل ولا فرق بين المسافر والمقيم كلهم على حد سواء فالصيام أفضل.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر.
ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العصرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر، يعني جمع تقديم وجمع تأخير في وقت إحداهما، جمع إن كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإن كان في وقت الأخرى الأخيرة فهو جمع تأخير، يعني يجوز الجمع بينهم للمسافر. والمسافر إذا كان سائرا وجادا به السير، فإذا كان نازلا قبل الظهر مثلا ثم جاء وقت الظهر وهو نازل فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقت الظهر ثم يسير، ولا ينزل إلا إذا جاء آخر وقت قبل آخر وقت العشاء مثل قبل نصف الليل، يمشي من بعد الظهر إلى قرب نصف الليل فيكون عنده مسافة، ما يحتاج إلى أن ينزل، ما يحتاج إلى أن ينزل من أجل الصلاة، فإذا كان جادا به. وأما إذا كان مقيما فالأولى في حقه عدم الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حجة الوداع أربعة أيام وهو جالس في الأبطح يقصر ولا يجمع، وفي منى يقصر ولا يجمع، وفي منى كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، وله ويجوز له أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك في بعض الأيام وهو مقيم في تبوك فدل على الجواز، ولكن الأفضل عدم الجمع في حق من كان مقيما أو مستقرا. من كان مستقرا فالأولى في حقه عدم الجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي ميناء, وإن فعل جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في بعض الأيام, فإنه جمع عليه الصلاة والسلام, فدل ذلك على الجواز جواز الجمع للمقيم أي الذي هو مستقر نازل, الذي هو نازل في مكان له أن يجمع, ما هي مسألة متعلقة بالسير فقط, ولكن الأولى عدم الجمع. وأما إذا كان جادا به السير فهو يراعي مصلحته, إن أراد أن يجمع جمع, وإن أراد أن يصلي كذا صلاة في وقتها فعل. نعم.
الجمع بين الجمعة والظهر والجمع بين الجمعة والعصر.
الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما, هذا هو الذي جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمع العصر إلى الجمعة فهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء يدل عليه, وإنما جاء عنه الجمع بين الظهر والعصر, ومعلوم أن الجمعة غير الظهر, الجمعة هي غير الظهر, فلا ينبغي للإنسان أن يجمع بين الجمعة وبين العصر, لأن الجمع إنما هو بين الظهرين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء, وقيل للظهر والعصر الظهرين تغليبا للظهر على العصر, وقيل للمغرب والعشاء العشاءين تغليبا للعشاء على المغرب.
وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة.
وترك الجمع أفضل, كون يكلس لك هذا في وقتها أفضل, إلا جمع عرفة ومزدلفة فإن الجمع أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه جمع في عرفة وجمع في مزدلفة, جمع في عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر, وجمع في مزدلفة جمع تأخير. ولكن يمكن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة قبل أن يأتي وقت العشاء فإنه يجمع جمع تقديم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جمع في وقت العشاء إلا لأن الطريق يعني كان على الرواحل ولم يصلوا إلا في ذلك الوقت, لكن مثل هذا الزمان لو وصلوا في السيارات وهم يصلون قبل وقت العشاء في وقت يعني كثير بعضهم, فله أن يجمع من حين ما يصل يجمع سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. وأما الظهر والعصر فجمع تقديم, لأن الإنسان إذا صلى الظهر والعصر بعد ذلك يتهيأ للوقوف ويستعد للوقوف ويكون مشتغلا بالوقوف وبالذكر والدعاء.
ولمريض يلحقه بتركه مشقة, لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
وكذلك يصح الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه مشقة, يعني بترك الجمع مشقة, لأن النبي والدليل على هذا أن النبي جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر, قالوا فيحتمل أن يكون لمرض. وأيضا جاء في المرض يعني ما يدل على الجمع في المرض بالنسبة للمستحاضة التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, والاستحاضة نوع مرض, وعلى هذا فالجمع ثابت في حق المريض إذا احتاج إلى ذلك إذا لحقه بتركه مشقة. وأما القصر فإنه لا يقصر, المريض القصر لا يقصر, ولكن الجمع له أن يجمع, لأنه ما جاء شيء يدل على القصر, وقد جاء شيء يدل على الجمع, وقد جاء شيء يدل على الجمع,
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر, وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد رحمه الله بأن المرض أشد من السفر.
نعم.
وقال
نعم. أيوة.
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
وقال إن المرض أشد من السفر, إذا كان المسافر له أن يجمع بين الصلاتين وهو ما عنده مشقة كبيرة, والمريض عنده مشقة كبيرة, يعني فكونه يجمع يعني له ذلك, بل هو أولى من المسافر. وقد عرفنا أنه جاء ما يدل على ذلك فيما يتعلق بالمستحاضة, والمستحاضة نوع مرض. وقال إيش؟
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل.
قوله لشغل هذه لا يعنى بها أن إنسان عنده شغل أو أي إنسان عنده شغل فإنه يجمع، لأن أشغال الناس لا تنتهي والناس كلهم عندهم أشغال، وإنما يقصد بذلك شغل يعني يترتب على تركه مضرة كبيرة. وضرب لذلك مثلا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه بأن يكون أناس كما كانوا في, في, في الأزمان الماضية يحفرون الآبار وهم مشتغلون في الحفر والماء يخرج عليهم، ولو خرجوا للصلاة لا ظهر الماء ثم تنهدم البئر بسبب كثرة الماء، فكونهم يعني يجمعون بين الصلاتين من أجل أنهم يعني يتخلصون من هذه المضرة فلهم ذلك، لهم ذلك يعني إذا حصل شغل يترتب على تركه مضرة كبيرة فهذا هو الذي له يجمع. وأما قضية الشغل أي شغل فهذا لا يصح، لأن أشغال الناس لا تنتهي، وعلى ولو سوغ ذلك لكان الناس شأنهم أن يجمعوا ولا يصلون الصلاة في وقتها.
وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة، وأما حديث سهل رضي الله عنه فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه.
ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بصلاة الخوف، والخوف يعني كما هو معلوم يكون في الحضر ويكون في السفر، الخوف يكون في الحضر ويكون في السفر، وصلاة الخوف لها أحكام ولها هيئات، وقد صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال أحمد صح صلاة الخوف من 5 أوجه أو 6،
من 6 أوجه أو 7،
6 أوجه أو 7 كلها جائزة، وهذا يسمونه اختلاف التنوع، لأن كل ما صح يجوز الأخذ به، مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد أي واحد منها يكون صحيحا، وكذلك صلاة الخوف أي كيفية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها صحيح، وكون هذا يأخذ بهذه الصفة وهذا بهذه الصفة من اختلاف التنوع، لأنها أنواع للحق وكلها حق كلها جائزة. قال وأما حديث سهل فأنا أختاره، حديث سهل بن أبي حثمة الذي صفته وحديثات الرقاع أنهم طائفة تجاه العدو وطائفة يصلون معه فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يثبت يعني قائما ويتمون لأنفسهم ثم يعني يأتي بركعة الثانية يأتي بركعة الثانية وأولئك يذهبون وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ثم إذا جلس للتشهد قاموا وأكملوا الركعة التي عليهم وتشهدوا ثم سلم بهم، فتكون كل طائفة حصلت معه ركعة وقضت ركعة، كل طائفة حصلت ركعة معه وأتت بركعة ليست متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أنا أختاره، وذلك لأنه مطابق لما جاء في القرآن في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإلا فإنها كلها سائغة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالطائفتين ركعتين ركعتين، كل جماعة صلى بهم ركعتين، فيكون صلى الله عليه وسلم في الركعة في الجماعة الثانية متنفل وهم مفترضون، وهو من أدلة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جعل أصحابه مجموعتين، مجموعة صلى بهم ركعتين ثم أقام الصلاة وصلى بالمجموعة الثانية ركعتين، فهو مفترض مع الجماعة الأولى ومتنفل مع الجماعة الثانية، وأصحابه مفترضون معه في الأولى وفي الثانية. وهناك صفة إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة أيضا لها صفة، وهي أن يعني أن الصف الأول يعني يسجد وإذا قام يعني سجد الصف الثاني وهكذا إذا كان العدو في جهة القبلة، وأما إذا كان في غير جهة القبلة مثل حديث النبي حثمة وغيره
الذي الذي قال الإمام أحمد أنه يختاره. والحاصل أن كل ما صح من صفات صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأخذ بأي واحد منها صحيح، والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بجماعة ركعتين وسلم، ثم جاءت الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم، وهو متنفل في الثانية وهم مفترضون.
ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم.
ويستحب حمل السلاح فيها، يعني في صلاة الخوف، يعني يكون على استعداد، ما يكون السلاح في مكان يعني تركوه، وإنما يكون معهم. وذلك في الشيء الذي يخف حمله، الذي يخف حمله، وأما الشيء الذي يثقل حمله فهذا لا يتأتى مع الصلاة، وإنما في أشياء يخف حملها وتكون مع الإنسان يركع ويسجد وهي معه. نعم.
ولو قيل بوجوبه لكان له وجه
لقوله
تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
قال ولو قيل بوجوبه لكان له وجه اللي كونهم يحملون السلاح وهم في الصلاة، لقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لكونه رفع عنهم الجناح في حال كونهم مرضى يعني أو فيه مطر أن يضعوا أسلحتهم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
وإذا اشتد الخوف ولم يمكن صلاة الجماعة بالطريقة التي صحت أو بالطرق التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصلون رجالا وركبانا. رجالا يعني جمع راجل والذي يمشي على رجليه، يعني رجالا وركبانا، مثل قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنه. رجالا يعني راجلين، يعني يمشون على أرجلهم، فإن رجالا جمع راجل، كما أن رجالا تكون جمع رجل، الرجال قوامون على النساء جمع رجل، فأيضا رجالا جمع راجل والذي يمشي على رجليه، ويكون بمعنى راجل إذا قلنا بالراكب كما هنا رجالا أو ركبانا، وكما في قوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل، يعني ضامر اللي هم ركبان راكبين، فحيث تكون مقرونة بالركبان فالمقصود بهم الراجلين، المقصود بهم الراجلين الذين يمشون على أرجلهم، فيصلون على حسب الطاقة يوم إيمان بقدر ركوع السجود، يعني كل واحد يصلي لنفسه، كل واحد يصلي لنفسه على قدر طاقته، هذا إذا اشتد الخوف ولم يمكن أن يصلوا جماعة. نعم.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة
مثل يعني هذا الحال التي فيها شدة الخوف وكل واحد مشغول بنفسه ولا يمكن يكون هناك إمام ومأمومون، في هذه الحال التي اشتد فيها الخوف وكان كل واحد على رأسه ولا يمكن وجود الجماعة، فهذا لا تجوز الجماعة إذا لم تمكن المتابعة يعني في مثل هذه الحالة التي الناس يصلون فيها، يعني أصابهم الذعر والخوف وشدة الخوف، فصار كل يصلي على لمفرده على حسب حاله، لأن الجماعة يمكن لا يمكن أن تأتي والحالة هذا كونهم يصلون رجالا وركبانا كل واحد يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد.
صلاة الجمعة واجبة على العيان، وهي مثل الصلوات الخمس، إلا أنها هي فرض الوقت في يوم الجمعة، ولا يقال أنها بدلا من الظهر، بل الأيام الأخرى يقال لها ظهر،
ويوم الجمعة يقال لها جمعة وليست بدلا عن الظهر، بل هذه فرض ذلك اليوم وتلك فروض ذلك اليوم، بل إن الظهر يمكن أن تأتي بدلا عنها إذا كان الإنسان فاتت الجمعة، لأن الواجب هو الجمعة، ولكن إذا فاتت الجمعة يصلي ظهرا لأن الواجب في اليوم الجمعة، والجمعة لها شروط ولا تتم إلا عن طريق الجماعة، وجماعة أيضا معينة ليست كالجماعة التي يكفي فيها إمام ومأموم، بل لابد من أكثر من إمام ومأموم. لا يقال أنها بدلا من الظهر، لأن هذه فرض اليوم والظهر فرض الأيام الأخرى، ولا يقال أنها بدلا عن الظهر، لأن الإنسان إذا فتت الجمعة ينتقل للظهر، لكن حيث أمكنه ذلك يجب أن يصلي، لأنها هي الأصل في ذلك اليوم، لأنها هي الأصل في ذلك اليوم، وليس الأصل هو الظهر في ذلك اليوم، بل الأصل هو الجمعة، وهي واجب على عيان، إيش؟
واجب وهي على فرض عين،
فرض عين
على
على كل مسلم، على كل مسلم، والمسلم يعني يخرج الكافر، والكافر ليس له صلاة وليس له عمل، لا يقبلون عمل بدون التوحيد. ولكن هناك خلاف في مسألة من مسائل الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع أو غير مخاطبون بالفروع؟ قولان للعلماء، وأصحهما أنهما أنهم مخاطبون بالفروع، لكن لا يقال أنها تصح منهم بدون الأصل، بل فائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، والفروع لو وجدت منهم بدون أصول لا تقبل ولا تعتبر، لأن الإخلاص لله عز وجل مفقود، لأن الكافر يعبد مع الله غيره، فعمله مردود عليه، ولا ينفع منه أي عمل إلا مع الإيمان والإخلاص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا ففائدة كون الكفار مخاطبين بالفروع أنهم يؤاخذون على 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 ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، ولهذا فإن الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله أخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله، هذا أشد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكفار كلهم يعذبون، والكفار هم دركات في النار، ليسوا في طبقة واحدة، بل بعضهم أسفل من بعض، كما أن المؤمنين في الجنة بعضهم أعلى من بعض، فالكفار متفاوتون في الدركات كما أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات. والسبب الذي جعل الكفار يتفاوتون تفاوتهم في الكفر وشدة الكفر وشدة الإيذاء والصد عن سبيل الله. ومعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين أشد وأخبث من الكافر الذي عنده موادعة للمسلمين وعنده مسامحة للمسلمين وعدم إيذاء المسلمين وعدم صد عن سبيل الله. الكافر الذي يمكن المسلمين من أن يؤدوا صلواتهم وأن يؤدوا شعائر دينهم أخف من الكافر الذي يؤذيهم ويمنعهم من أن يؤدوا شعائر دينهم. فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أعظم من الذي يكفر ولا يصد عن سبيل الله. الكل من أهل النار، والكل لا يخرج من النار، ولكن الفرق بينهم أن هذا أسفل من هذا وهذا أشد من هذا في العذاب والعياذ بالله. وهو يعيد في الحدث فقط، يعني في مسألة كونه ما توضأ، أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي أن عليه قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخلعهما، قالوا فهذا يدل على أن حصول الصلاة يعني في شيء متنجس، في ثوب النجس أو على بدن نجاسة أو في وقعة نجسة، ولم يعلم إلى هذه الصلاة أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في نعله قدرا ما عاد الصلاة من أولها. فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أثناء الصلاة به، دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة،
لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي عليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبلغ الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن الصلاة صحيحة حتى لو كان عالما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة. لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل الرسول بالنعلين أو كان مثلا غطرة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن. وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة. إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي. وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أن أبلغ الصلاة
لم يعد من خلفه
يعني في الحالتين إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة. وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث. أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة. فلو صلى وعلى وضوء لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لا بد ورغ الصلاة لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث النعلين. نعم.
عفى الله عنك. فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكانه. هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل لأن فيه أمر دعاه قضاء حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه. فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويكره
نعم أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه. أما إذا كان شيء في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أن
يزدهم عذاب فوق العذاب. وإذا فهذا هو معنى كون الكفار مخاطبين بالفروع. مسلم بالغ يعني يعني مكلف الذي وصل إلى حد البلوغ لأنه يعني صار من أهل التكليف. ولكنه إذا 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 مأمور بالصلاة قبل أن يبلغ ومأمور أيضا وليه بأن يضربه لعشر حتى يعوده على الصلاة والصلاة تصح منه الصلاة تصح منه ويؤجر عليها وهي تعتبر في حقه سنة ليست بفرض. هي سنة في حقه وليست بفرض لأنه لم يفرض عليه شيء لأنه غير مكلف ولكنه مأمور بأن يؤدي هذه العبادة ويستعد لها حتى إذا جاء وقت التكليف وإذا هو قد ألفها وقد عقلها وقد تمكن منها فيؤديها من أول يوم ومن أي من أول لحظة من لحظات تكليفه وبلوغه على وجه على التمام والكمال. على كل مسلم بالغ عاقل فلا تجب على مجنون. المجنون غير مكلف. المسلم بالغ عاقل ذكر
نعم.
ذكر كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة بل هي تصلي في بيتها ولكن إن حضرت وصلت تصح صلاتها ولكن لا يلزمها ولا تطالب مثل ما يطالب الرجال ولا تؤاخذ مثل ما يؤاخذ الرجال. المرأة لا تلزمها الجمعة والجماعة والذكر تلزمه الجمعة والجماعة يعني إذا كان بالغا عاقلا
حر.
وكذلك حر يعني إذا كان حرا فإنه يكون لا تجب عليه الجمعة والقول الآخر أنها تجب عليه وإن كان مشغولا في خدمة سيده ومنافعه ملك لسيده إلا أن عليه أن يمكنه من أداء الصلوات وأن يؤدي الجماعة مع الناس مستوطنا ببناء يشمله اسم واحد، يعني ما يكون مرتحل متنقل عنده بيت شعر يعني ينزل شهرين ثم إذا سمع المطر في مكان ارتحل ونزل في ذلك المكان، هذا لا ليس عليه جمعة، لا ليس عليه جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من الاستطمام، بأن يكون هناك استطان واستقرار، وسواء كان ذلك الاستطان في منازل يعني من الطين أو الاسمنت أو من الحجر أو من العشب، المهم أن يكون مستقرا، وأن يكون أو من الخشب أو ما إلى ذلك، المهم أن يكون مستقرا ومستوطنا، فإنه في هذه الحالة هذا هو الذي يجب عليه صلاة الجمعة. نعم.
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت،
ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، كالمرأة لو حضرت وصلت أجزأته، أجزأتها.
مسافر في الطريق ووقف صلى الجمعة،
المسافر الذي في الطريق إذا نزل وصلى مع الناس، إذا نزل وصلى مع الناس فإنه تجزئه، وإذا كان مقيما ومستقرا فإنه إذا سمع النداء يذهب مثل الجماعة، لأن الجمعة مثل الجماعة والمسافر تلزمه الجماعة، لكن الإنسان إذا كان عابر سبيل فإنه إذا كان يعني أمامه يعني مسجد آخر سيذهب إليه وسيمشي حتى يصل إليه فإنه يفعل ذلك.
وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
ثم إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة من ركعتين مع الإمام، فإن فاته الركوع من الركعة الثانية يدخل مع الإمام ويحصل أجر الجماعة، ولكن ينوي أنه سيصلي ظهر، وأن يكون وقت الظهر قد دخل، لأن صلاة الجمعة فيها خلاف يعني في وقتها، من يعني من بعض أقوال أهل العلم أنها تصح قبل الزوال، تصح قبل الزوال، فإذا لابد لمن يصلي ظهرا أن يكون دخل وقت الظهر، وأن ينوي عند دخولها أنه يصلي الظهر.
ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة.
ولا بد من تقدم خطبتين، الجمعة لا بد فيها من خطبتين تتقدمانها، وهاتان الخطبتان مشتملة على حمد الله والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بما يحرك القلوب، والوصية بما يحرك القلوب وينفع المصلين، لا بد من تقدم خطبتين، لكن حضورهما ليس يعني كما عرفنا إدراك الجماعة يدرك بإدراك ركعة، حتى لو فاتت ركعة الأولى هم يدركون الجمعة، وإنما تفوت الجمعة لو فات الركوع من ركعة الثانية، وحضورهما ليس بشرط لصحة الصلاة، بل عرفنا أن ركعة واحدة تكفي في إدراك الجمعة، ولكن الإنسان عليه أن يبادر وأن يحرص على أن يحضر الصلاة من أول يعني وقتها، وأن لا يفوته منها شيء لا الخطبتان ولا غيرهما، بل يبكر ويسارع، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبكرون وكانوا يسارعون، وكانوا يعني يوم الجمعة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، بخلاف الأيام الأخرى فإنهم يقيلون ويتغدون قبل الجمعة قبل الظهر، يقيلون ويتغدون قبل الظهر، وأما يوم الجمعة فكانوا يبكرون ويستمرون حتى يصلوا ولا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة، لتبكيرهم إلى المساجد رضي الله تعالى وأرضاه.
ويخطب على منبر أو موضع عال،
ويخطب على منبر منصوب أو موضع عالي كحجر كبير أو يعني جذع نخلة أو ما إلى ذلك من مكان مرتفع يعني يكون عاليا بحيث يراه الناس، هذا من سنن الخطبة.
ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل إليهم،
ويسلم على المأمومين مرتين، المرة إذا خرج عليهم بأن دخل مع الباب متجها إلى المنبر فعندما يظهر على الناس يسلم عليه، ثم إذا صعد على المنبر واستقبل الناس سلم عليهم ثم جلس، يعني يسلم إذا خرج وإذا صعد المنبر قبل الأذان، فإنه يسلم ثم يجلس في انتظار انتهاء الأذان،
ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود.
ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني بعد ما يسلم على المأمومين التسليم الثاني الذي يكون على المنبر يجلس على المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يبدأ بالخطبة الأولى.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر.
ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لأن ذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
والخطبة تكون عن قيام لا تكون عن جلوس لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان المعروف عنه أنه كان يخطب وهو قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ويقصد تلقاء وجهه.
ويقصد تلقاء وجهه، ما يكون من حرف إلى جهة معينة، وإنما تلقاء وجهه، وبذلك يكون يعني الذين أمامه والذين عن يمينه وعن شماله كلهم مستوون، كلهم مستوون بالنسبة له.
ويقصر الخطبة.
ويقصر الخطبة يعني لا تكون طويلة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه.
وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل.
وصلاة الجمعة ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة، صلاة النهار سرية إلا في الجمعة والعيدين فإنها تكون جهرية، وكذلك الاستسقاء والكسوف كل ذلك يكون جهرا، وإلا فصلوات النهار تكون سرية لا جهرية، وأما الجمعة فإنها جهرية يجهر فيها بالقراءة، ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ بسبح والغاشية وبالجمعة أو بالجمعة والمنافقين، كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في الجمعة لأن فيها ذكر الجمعة، وكذلك المنافقين يؤتى بها مع الجمعة لأن المنافقين قد يصلون يوم الجمعة وقد يحضرون يوم الجمعة فيكون في سماعهم القرآن زاجرا وواعظا لهم.
ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان.
ويقرأ بفجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وذلك لاشتمالهما على المبدأ والمعاد، ففي ذلك تذكير للمبدأ والمعاد، وأيضا نهاية الدنيا تكون يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يقرأ فيها في هاتين السورتين لأنهما مشتملتان على المبدأ والمعاد، وليس المقصود منها أن فيها سجدة. بعض الناس ما يقرأ سورة السجدة ولكن يقرأ سورة قصيرة فيها سجدة، وكأن المقصود من ألف لام ميم السجدة السجدة، ليس المقصود السجدة بل المقصود ما اشتملت عليه من هذه المعاني، فليس المقصود منها السجدة وأن الإنسان يسجد فيها.
وتكره المداومة على ذلك.
وتكره المداومة على ذلك لأن هذا يؤدي إلى أن الناس يظنون أنها واجبة، ولو تركت في بعض الأحيان لاستنكروا هذا، لو تركت في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى أن يستنكروا لأن هذا شيء غريب، فإذا تركت بعض الأحيان يكون يعني أولى.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.
وإن وافق عيد يوم جمعة يعني اجتمع عيدان، عيد السنة وعيد الأسبوع، لأن الجمعة عيد الأسبوع كما جاء عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال خطب الناس وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي وعيد السنة العيد اللي هو عيد الفطر أو عيد الأضحى. فمن حضر الجمعة من تسقط الجمعة من حضر العيد، يعني الجمعة واجبة وفرض عين، لكن من حضر العيد يمكن أن يتخلف عن الجمعة، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في الذهاب إليها حتى العواتق وذات الخدور وحتى الحمير يذهبن ويعتزلن المصلى، وهذا يدل على عظم شأن صلاة العيد، بل بعض العلماء قال إنها فرض عين، بل قال إنها فرض عين، لأن كونها تغني عن الجمعة وتكفي عن الجمعة يدل على أهميتها، وكون صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق وذات الخدور بأن يذهبن والحيض أيضا يذهبن ولكن يعتزلن المصلى يدل على تأكده وعلى أهميتها، وأنه ما يتهاون فيها. ومن حضر الجمعة
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط.
وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد, لو أراد أن يتخلف له أن يتخلف معذور, ولكن لا يعني ذلك أن الجمعة تترك, بل الإمام يصلي ومن حضر معه. إذا جاء عنده اثنان كما عرفنا أن هذا هو الأقل الذي يمكن يكون به الجمعة فإنه يصلي جمعة, وإن لم يحضر إلا واحد يصلي ظهر, يصلي ظهر ولا يصلي جمعة.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع.
والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجاء عنه هذا, وليست القضية للتخيير, بل جمع بينهما بعض أهل العلم بأن قال إن صلى في بيته صلى ركعتين, وإن صلى في المسجد صلى أربع.
ولا سنة لها قبلها,
ولا سنة راتبة لها قبلها, لكن كل إنسان يصلي قبلها ما شاء إذا دخل المسجد هذا مستحب, ولكن ليس لها سنة راتبة كسنة الظهر وسنة المغرب والعشاء, ولكن كونه يصلي ما شاء إذا دخل المسجد يصلي ركعتين وما زاد إلى أن يدخل الإمام, كل ذلك له أن يصلي, كل ذلك له أن يصلي. وقد جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة, إذا جلسوا لا يقومون إلا للصلاة, ولكنهم يصلون ما شاءوا. ولهذا جاء في الحديث ثم صلى ما كتب له, ثم صلى ما كتب له, يعني جاء وصلى ما كتب له, يعني من غير تحديد. ولكن ليس هناك سنة راتبة كالظهر التي هي أربع, والعشاء التي بعدها ركعتين, والمغرب بعدها ركعتين, والفجر قبلها ركعتين, والظهر بعدها ركعتين, هذه رواتب. وأما هذه ليست راتبة, ولكن الإنسان يصلي ما شاء من غير تحديد.
ويسن لها الغسل والسواك والطيب, ويلبس أحسن ثيابه, وأن يبكر ماشيا.
ويسن لها الغسل, الإنسان يغتسل, بل بعض العلماء قال بوجوبه, وما جاء يدل على تأكده, والجمهور على استحبابه, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة فهو بها ونعمة, من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة, وإن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن على صرف ما جاء عن الوجوب, ولكن تأكده وما جاء من النصوص في يعني يدل على تأكده.
والسواك,
وكذلك السواك, الإنسان يستاك والطيب, يتطيب ويلبس أحسن الثياب, يتجمل. نعم.
وأن يبكر ماشيا,
وأن يبكر ماشيا, يبكر إليها ماشيا, يعني أفضل من الركوب. وأن يبكر إليها ماشيا, التبكير كما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه, من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره, من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شمشة, من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, من راح فكأنما قرب بيضة. فهذا يدل على فضل التبكير, وأن تفاوت الناس بالتبكير يعني كتفاوت من يقرب هذه القرابين, وفرق بين البدنة والبيضة. وأن يكون ماشيا, لأنه جاء في الحديث ومشى ولم يركب, وهذا من السنن ومن الأشياء المستحبة, لأنه كل ما خطأ خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة.
ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع.
ويجب السعي بالنداء الثاني, إذا جاء النداء الثاني تعين على الإنسان وجب عليه أن يذهب إلى الصلاة, ولكن بخشوع, ما يعني يركض يسعى يجري, سعي يعني من أن يذهب إليها بسكينة وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. نعم.
ويدنو من الإمام,
ويدنو من الإمام, يعني يكون قريب من الإمام. نعم. ولكن دنو الإمام, دنو من الإمام يكون بالتبكير, ما يكون كان يأتي آخر الناس ثم يروح لشق الصفوف حتى يأتي للروضة أو يأتي عند الإمام, هذا لا يجوز. يعني يجي آخر الناس يروح, لا يصير أول الناس, يعني الأماكن الأولى تكون على حسب السبق وعلى حسب التبكير, ما تكون المتأخرين يتأخر ثم يأتي يشق طريقه إلى الناس, يتخطى رقاب الناس.
ويكثر الدعاء في يومها ورجاء إصابة ساعة الإجابة.
ويكثر الدعاء في يومها جاء اصابه ساعه الاجابه لان فيها ساعه لا يوافقها عبد يسال الله شيئا لا اعطاه. والاقوال فيها كثيره واقربها انها اخر ساعه بعد العصر اذا تطهر وانتظر صلاه المغرب يعني بعد العصر فمن قبل المغرب فان هذا ارجى وقت لتلك الساعه.
وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يومها وليلتها.
ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه وقال أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة عليه. قال كيف تعرض صلاة عليك وقد أرمت أي قد مليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، لأن كونه يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، قطع الخطبة وقال اجلس فقد آذيت، أي آذى الناس بتخطيهم. لكن إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، لأن كان على من كانوا وراء هذه الفرجة أن يسدوها حتى لا يحوجوا من كان متأخرا إلى أن يتخطى إليها، لأنهم قصروا. يعني ليس الإنسان حق أن يتخطى رقاب الناس، لكن إذا كانوا قصروا في الحق فإن الفرجة يعني مطلوب سدها، وكان أولى بالذين وراءها من أصحاب الصفوف الذين يرونها أن يتقدموا إليها، فإذا جاء أحد وراءها فله أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إليها.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده.
ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، لأن هذه قرب والحق فيها للسابق، فلا يأتي متأخرا ويقيم عبده أو ولده، وإنما من سبق إلى خير فهو له، ومن سبق إلى فضيلة فهي له. وإذا كان لا يقيم غير ولده ويعني عبده فمن باب أولى أن لا يقيم الناس الآخرين.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين أي تحية المسجد يتجوز فيهما يخففهما يخففهما حتى لا يتشاغل عن الخطبة، بل مطلوب منه أن يجمع بين الأمرين، يصلي صلاة يتجوز فيها يخففها ليتمكن من سماع الخطبة، ولا يصلي ركعتين يطول فيها القراءة والقيام ويفوته سمع الخطبة، بل عليه أن يأتي بهاتين الركعتين فلا يهملهما ويتركهما ويجلس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جاء رجلا جلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. لكن إذا كان قد صلى في مكان متأخر ثم جاء يمشي وجلس فهذا هو الذي قد صلى تحية المسجد قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله وقال أصليت تحية المسجد؟ لأنه قد يحتمل يكون صلىها قبل أن يصل إلى هذا المكان، فلما قال لا قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. وتخفيفهما من أجل أن لا يتشاغل عن الخطبة بالصلاة.
أحسن الله إليك. من جاء والمؤذن يؤذن أيه أولى له؟
والله الأولى أنه يقف ويستمع ويجيب المؤذن ويحصل الفضيلة ثم بعد ذلك يأتي بركعتين.
ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي.
لا يتكلم ولا يعبث، لا يتكلم يعني يخاطب أحدا حتى ولو أن يقول له اسكت، لأن هذا فيه تشاغل عن الخطبة، والمفروض والمطلوب هو الإقبال على الخطبة وأن يكون الإنسان مقبل عليها لا يتشغل عنها بحال. ولا يعبث يعني يلمس الحصى أو يلمس الفراش أو يعبث في
يعني في ثيابه أو ما إلى ذلك، وإنما عليه يكون هادئا وساكنا وساكتا منصتا مصغيا بالخطبة، لا يتشغل عنها بالحديث مع أحد ولا بالكلام مع أحد ولا بالعبث أو يعني لا بقول ولا بفعل، لا تشغل عنها لا بقول ولا فعل.
من مس الحصى فقد لغى.
ومن مس الحصى فقد لغى، يعني حصل منه اللغو الذي معناه أنه ما استفاد من جمعته وما استفاد من مجيئه، لكن الصلاة قد أداها لكن فضيلة الجمعة ما حصلها.
زيادة ومن لغى فلا جمعة له،
ما أذكر، لكن 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 المقصود ذلك أنه يعني حصل أنه فوت على نفسه يعني خيرا كثيرا. كلمة يعني ومن لغى فلا جمعة له ما أذكر.
وليس المراد البطلان، يعني المراد
نعم لا ما تبطل أبدا، صلاة صحيحة ولا يقضي قضي ظهرا، ولكن معناه الأجر الذي حصله من أنصت وسكن ما حصله هو.
ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صححه الترمذي.
ومن نعس في مكان فإنه ينتقل، لأنه قد يتغير الحال بتغير المكان، ويعني كونها صابه نعاس في مكان وقام إلى مكان آخر قد يتغير الحال بانتقاله إلى مكان آخر.
ثم قال: باب صلاة العيدين.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.